الدليل الثاني الذي استدل به المنكرون بحجية الخبر الواحد التمسك بالسنة. هناك طائفتان يمكن أن يستدل بهما من الروايات على عدم الحجية للخبر الواحد. الأولى ما جاء في كتاب مسائل الرجال وكتاب بصائر الدرجات من أنه ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. الطائفة الثانية أخبار الطرح أو أخبار العرض على الكتاب التي يتعرض لها في بحث التعادل والتراجيح، وهي التي تدل على أن كل خبر لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله فهو مثلا مطروح فاطرحوه فاضربوه عرض الجدار ونحو ذلك. والاستدلال بهاتين الطائفتين، استدلال بالسنة على عدم الحجية لخبر الواحد، إذا كانت هذه الروايات قطعية الصدور كما إذا كانت متواترة مثلا معلومة الصدور إجمالا لا يكون فيه إشكال، إذ لا يلزم حينئذ من الأخذ بها محظور لأنها هي قطعية الصدور، هي ليست خبر واحد لكي يوجد محظور في الأخذ بمفادها. وأما إذا كانت هذه أخبار آحاد بنفسها كما هي كذلك على الأقل في الطائفة الأولى فإنها وردت ضمن رواية أو روايتين إذا افترض احتمال تعدد الرواية، وإن كان من المضمون قويا أنها رواية واحدة لوحدة اللسان والسياق، فإذا تكون هذه الرواية بنفسها خبرا واحدا. حينئذ نرد الإشكال في أنه كيف يمكن الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد؟ هذا يلزم منه الدور، يلزم منه المحال، هذا يلزم من حجيته عدم حجيته لأنه هو خبر واحد، فإذا كان حجة لزم أن يثبت مفادها مفاده، ومفاده عدم حجية خبر الواحد، فبالتالي عدم حجية نفسه. ومن هنا استشكل المحققون من علماء الأصول بأن الاستدلال بهذه بالسنة على عدم حجية خبر الواحد، الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد غير فني غير صحيحين، لأنه يلزم منه المحال الذي يلزم من حجيته عدم حجيته، وكل شيء كل دليل يلزم من حجيته عدم حجيته، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون محالا عقلا. إلا أن هذا الإشكال إنما يتم على تقدير ولا يتم على تقدير آخر، كما أشرنا إلى ذلك في بحث متقدم تفصيل ذلك أنه تارة لا يحتمل الفرق في عدم الحجية بناء على ثبوت عدم الحجية واقعان، لا يحتمل الفرق بين خصوص هذا الخبر الواحد الذي ينقل لنا عدم الحجية وبين سائر الأخبار الآحاد، وأخرى نحتمل الفرق. إذا كنا نقطع بعدم الفرق بحيث لا نجد أي ملاك يحتمل أن يكون هذا الملاك مفرقا بين هذا الخبر وبين سائر الأخبار الآحاد، حينئذ هذا الإشكال يكون تاما، وهو أنه هذا القطع بعدم الفرق يستلزم استحالة جعل الحجية لهذا الخبر، إذ يلزم من جعل الحجية له العلم بكذبه لا محالة، لأننا نعلم أنه لو كان هذا حجة إذن فكل الأخبار الآحاد أيضا تكون حجة، ولا يمكن أن لا تكون حجة لعدم احتمال الفرق، القطع بعدم احتمال الفرق. إذن ففرض الحجية لهذا الخبر، لشخص هذا الخبر، يستلزم القطع بكذب مضمونه وعدم مطابقة مضمونه للواقع. والخبر الذي لو كان حجة كان يقطع بكذبه، مثل هذا الخبر، جعل الحجية له غير معقول، لأن الحجية إنما تجعل من أجل الأخذ به، نظير الحكم الذي يكون فعليته مشروطا بعدم وصوله فيما سبق في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه. قلنا هناك لو فرض أنه كان مشروطا بعدم وصوله مثل هذا الحكم يستحيل جعله ثبوتا، إذ لا يمكن أن يصل مثل هذا الحكم، لو وصل يرتفع حينئذ لأنه مشروط بعدم الوصول فعليته بعدم الوصول. كذلك هذه الحجية، الحجية إنما تجعل من أجل أن تصل الحجة، ثم يترتب على ذلك الأخذ والعمل بمضمونه. فإذا فرض وصول الحجية في خبر مساوقا للعلم بكذب مضمونه وإلغائه، إذن مثل هذه الحجية لغو صرف ولغو محض، فلا يعقل جعله حينئذ. وأما إذا قلنا بأنه يحتمل الفرق، بأن كان هذا الخبر بالخصوص، نحتمل أن الشارع جعله حجة، يجعله حجة دون سائر الأخبار الآحاد، لأن هذا الخبر يؤدي إلى أن المكلف يمتنع عن العمل بسائر الأخبار الآحاد، فلا يقع في مخالفة الواقع كثيرا، فيجعل شخص هذا الخبر حجة لأن يوصل للمكلف عدم حجية سائر الأخبار الآحاد. إذا احتملنا هذا الفرق ثبوتان، وإن شئتم قلتم احتملنا أن يكون هذا الخبر حجيته يقرب نحو مرام المولى ومراده، بخلاف سائر الأخبار تبعد عن مراد المولى وملاكات وأغراض المولى، فنحتمل الفرق في الحجية بين هذا الخبر بالخصوص الذي ينقل لنا عدم الحجية للأخبار، وبين سائر الأخبار الآحاد. بناء على هذا الاحتمال، إشكال المشهور، إشكال المحققين على المستدل غير وارد حينئذ، إذ في مثل هذه الحالة لا يلزم من حجية هذا الخبر عدم حجية نفسه، وإنما يلزم من حجية هذا الخبر عدم حجية سائر الأخبار، ولا يلزم من حجيته العلم بكذبه حجة، ومضمونه منقوله أيضا يحتمل الصحة، يمكن الأخذ به، وهو عدم حجية سائر الأخبار. غاية الأمر إطلاق المنقول، لأن المنقول بهذا النقل إنما هو حديث، مثلا يقول كل خبر ليس قطعي الصدور ليس بحجة، فإطلاق المنقول يشمل شخص هذا الخبر أيضا، هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون حجة، من باب أن حجية هذا الإطلاق يلزم من وجوده عدمه، حجية هذا الإطلاق فرع ثبوته بسند، فإن هذا الإطلاق نحن لا نعلم به مباشرة إذ لم نسمعه من المعصوم، فثبوت هذا الإطلاق متوقف على ثبوت الحجية لهذا السند، لشخص هذا السند الذي ينقل هذه الرواية. وحينئذ فلو كان هذا الإطلاق دالا على عدم حجة، أي دالا على عدم حجية شخص هذا السند، انتفى نفس هذا الإطلاق لا محالة. وإن شئتم قلتم أن حجية هذا الإطلاق متوقف على حجية هذا السند، فيستحيل أن يكون هذا الإطلاق حجة في إسقاط هذا السند عن الحجية، فهذا الإطلاق يلزم من حجيته مثلا عدم حجيته فيسقط عن الحجية، لا أنه السند يسقط عن الحجية. أما إطلاقه بلحاظ سائر الأخبار الآحاد، الإطلاق المنقول بلحاظ سائر الأخبار الآحاد يبقى على الحجية، ولا يلزم منه أي محذور لعدم العلم بالملازمة بين عدم حجية سائر الأخبار وعدم حجية هذا الخبر. افترضنا احتمال الفرق بين شخص هذا الخبر وسائر الأخبار، ولا يقال بأنه هنا فحسب الحقيقة لا يوجد إلا أمر واحد، واقعة واحدة ينقلها هذا الراوي، الراوي ينقل واقعة واحدة، هذه الواقعة الواحدة هو الحديث الذي يرويه. هذا الحديث إما صادر وصادق هذا الراوي في نقله أو ليس صادرا. إذا لم يكن صادرا إذن فالخبر كذب لا محالة، قد كذب الراوي علينا هذا الراوي. وإذا كان صادرا وصادقا إذن مضمون المنقول هو عدم حجية كل خبر بإطلاقه، يشمل هذا الخبر أيضا، فيكون حينئذ هذا الخبر أيضا لا يكون حجة. فأمر هذا النقل دائر بين الكذب وبين عدم الحجية، هذا الخبر أمره دائر بين أن يكون كاذبا أو أن لا يكون حجة. إذ لو كان صادقا إذن فهو يقول أنه كل إخبار آحاد لا يكون حجة، إذن فلا محالة. السند الذي يعلم إما بكذبه أو بعدم حجيته لا يمكن أن يكون حجة، لأن حجيته فرع كذبه، والحجية فرع على فرع فرض الكذب لا يعقل جعلها، لأن الحجية إنما يجعل من أجل المطابقة للواقع، في فرض الكذب جعل الحجية هذا أمر غير معقول، خلفوا أن الحجية بملاك الكاشفية والمطابقة للواقع. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن هذا النقل بحسب الحقيقة ليس نقلا لواقعة واحدة، هذا النقل ينحل بالتحليل العقلي إلى نقلين لا نقل واحد، نقل لأصل الخبر لأصل المضمون وهو عدم حجية خبر الواحد الجملة، أو قولوا نقل لعدم حجية خبر الواحد بلحاظ سائر الأخبار، ونقل لعدم حجية الخبر الواحد بلحاظ شخص هذا الخبر، أي عدم حجية، نقل لإطلاق عدم الحجية لسائر الأخبار ونقل لإطلاقه لشخص هذا الخبر. والذي يكون ساقطا بحسب الحقيقة إنما هو النقل الثاني لا النقل الأول، النقل الثاني هو الذي يدور أمره بين الكذب وبين عدم الحجية، وأما النقل الأول ليس لا يدور أمره بين الكذب وعدم الحجية، يمكن أن يكون صحيحا. فهنا ينحل هذا النقل بالتحليل إلى نقلين، نقل لعدم لإطلاق عدم الحجية لسائر الأخبار، ونقل لإطلاق عدم الحجية لشخص هذا الخبر. النقل الثاني يعلم بأنه مثلا إما كذب وإما ليس بحجة، أما النقل الأول لا يدور بين، فلعله هناك في واقع الأمر كانت توجد قرينة متصلة أو منفصلة في لوح الواقع، توجد قرينة على أن شخص، لأننا نحتمل الفرق بحسب الفرق بين عدم الحجية في سائر الأخبار وعدم والحجية في هذا الخبر، نحتمل الفرق بين الإطلاقين، فلعل هناك مقيد لبان أو لفظان أو متصلان أو منفصلان لم يبين لهذا السامع على أن هذا الخبر بالخصوص حجة بخلاف سائر الأخبار الآحاد. إذن فأحد النقلين هو الذي يدور، أحد النقلين التحليليين هو الذي يدور أمره بين أن يكون كذبا أو غير مطابق للواقع أو أن يكون غير حجة، أما النقل الآخر بلحاظ عدم الحجية لسائر الأخبار لا وجه لرفع اليد عن حجيته، هذا يمكن أن يكون حجة لا محالة ولا يلزم من حجيته محذورا، كما إذا صرح كان قد صرح بأن سائر الأخبار ليس بحجة، هل كان فيه محذور في أن يكون مثل هذا الخبر حجة؟ لو جاء خبر واحد وقال ليس كل خبر ليس بحجة، سائر الأخبار ليست بحجة، يعني من دون شخص هذا الخبر لم يكن يلزم منه محذور، لا يلزم منه أن يدور أمره بين الكذب أو عدم الحجية، إذن فهذا الإشكال غير وارد. وبهذا يظهر أنه لو احتملنا الفرق ثبوتاً، احتملنا الفرق في جعل عدم الحجية في عدم الحجية بين سائر الأخبار وشخص هذا الخبر، ولو من باب أن هذا سائر الأخبار غالب المخالفة للواقع، فالمولى أراد أن يردع عن العمل بها لكي لا تفوت أغراض المولى، بخلاف شخص هذا الخبر، هذا الخبر يقرب نحو غرض المولى، فالمولى ثبوتاً فكك في الحجية فجعل الحجية لهذا الخبر وعدم الحجية لسائر الأخبار. إذا احتملنا هذا الأمر لم يكن هناك محذور حينئذ. في أن يكون في أن يكون أو الفرض يكفي الاحتمال ولو على مستوى الفرض. كلما احتملنا لا بد من نفي هذا الاحتمال، بمعنى لا بد من القطع بعدم الفرق، بأننا نقطع مثلا من دليل، من ارتكاز، من سيرة، من نقطة من النقاط، نقطع بعدم الفرق بين سائر الأخبار الآحاد وشخص هذا الخبر الواحد بلحاظ ملاكات المولى وعالم الثبوت. إذا قطعنا بعدم الفرق فإشكال المحققين وارد، صرف الاحتمال يكفي حينئذ لأن يكون هذا الدليل بلحاظ سائر الأخبار حجة لا محالة، إذ حجية هذا السند بلحاظ الإطلاق لسائر الأخبار لا محذور فيه، لا يوجد ما يمنع عنه لا عقلا ولا لا ثبوتا ولا إثباتا، فلا بأس بجعل الحجية. لا بأس، هذا يؤكد هذا الاحتمال حينئذ. لا، من باب أن قضية قد تكون قضية حقيقية مثلا، والقضية الحقيقية تشمل نفس هذا الخبر. فعلى كل حال المحذور
ماذا يكون بالعكس، أنه هو هذا الذي يكذب كل الأخبار، فقد يكون أنه هو الذي
لا يكذب، لا يكذب، يقول أن الخبر الواحد لا، خبر الواحد ليس بحجة وحده،
هو خبر واحد.
لا يقول أن الأخبار كلها كذب، الأخبار الأخرى لم تصدر واقعا، قد نعلم ولو إجمالا بصدور بعضها. يقول في مقام العمل لا بد أن تأخذ بشيء تعلم به، بخبر معلوم الصدور، ينفي الحجية، لا أنه ينفي صدور تمام الآن، لا يكذب سائر الأخبار وإلا كان معلوم الكذب بالخبر إذا لم يحصل علم به لا بأس به. هذا هو مدعى المنكرين، مدعى النافين أن الخبر الذي لا يكون معلوم الصدور لا يمكن الأخذ به، لا بد من تحصيل العلم أو الاطمئنان بالصدور. هذا منهج الاستدلال. إذن ظهر بهذا أن أصل الاستدلال بالخبر الواحد على عدم الحجية معقول، ليس كما يقوله الأصوليون في قبال النافين أنه لا يعقل التمسك بخبر الواحد لنفي حجية خبر الواحد. يمكن التمسك بالخبر الواحد لنفي حجية الخبر الواحد كلما كان هناك احتمال الفرق، يعني كلما لم يكن قطع بالملازمة بين عدم الحجية في شخص هذا الخبر الذي استدل بها النافي وبين سائر الأخبار. حينما لا يكون قطع بالملازمة في عدم الحجية حينئذ شخص هذا الخبر يمكن أن يكون حجة، فتكون السيرة مثلا أو آية النبأ الدال على الحجية شاملا لهذا الخبر من أجل أن يسقط حجية سائر الأخبار. وحينما نحتمل الفرق بين ذلك حينئذ لا بأس، لا ثبوتا، لا يوجد محذور لا ثبوتا ولا إثباتا في أن نتمسك بأدلة الحجية العامة لإثبات حجية هذا الخبر، وبهذا الخبر نخصص حينئذ، نخرج سائر الأخبار عن إطلاق دليل الحجية أو نردع عن حجية سائر الأخبار. نعم، هنا يبقى الإشكال في أن هذا النحو من وهذا أحد الإشكالات التي سوف يأتي، أن هذا التخصيص أو الردع لا يمكن أن يكون بهذا الخبر. أما التخصيص لا يمكن أن يكون لأن هذا تخصيص الأكثر بحسب الحقيقة، إلغاء لدليل الحجية. والرادع أيضا لا يمكن أن يكون باعتبار أن الرادع لا يكتفى فيه ردع عن السيرة العقلائية المركوزة المستحكمة، يكتفى فيه بخبر الواحد. القياس الذي لم يكن هو بتلك المثابة من الارتكاز حجيته لم تكن مستحكمة، مع ذلك وردت روايات كثيرة متواترة مؤكدة في مقام الردع عن العمل به، فكيف بخبر الواحد الذي ارتكز بناء العقلاء على العمل به، كيف يكتفى بخبر واحد على؟ وهذا حينئذ مطلب صهروي سوف يأتي في خلال البحث. إذن فأصله فالإشكال إشكال إثباتي بعبارة أخرى، فالإشكال الثبوتي غير وارد. الإشكال الثبوتي الذي سجله المشهور من محققي علم الأصول علماء الأصول على المستدلين بخبر الواحد لإثبات عدم حجية خبر الواحد غير واردين. وعلى كل حال قلنا بأن الروايات التي استدل بها أن في طائفتان أو شكلان من الروايات. النوع الأول ما ورد بعنوان في بصائر الدرجات أو في كتابي ينقله مستدرك الوسائل عن بصائر الدرجات، ينقله صاحب الوسائل عن كتاب مسائل الرجال عن ابن إدريس نقلا عن كتاب مسائل الرجال، وكلا السندين ضعيف على كل حال اعتبارا كتاب مسائل الرجال الذي ينقل عنه ابن إدريس لا يعلم أنه لمن وكيف وصل إلى ابن إدريس. مصائر الدرجات الموجودة أيضا يدعى أن هذه ليست ثابتة بالتواتر، ليس هذا هو نفس ذاك بصائر الدرجات الذي كان، خصوصا مع ما نقل أن هناك كتابين لبصائر الدرجات، كتاب موسع لبصائر الدرجات وكتاب مختصر، من قال أن هذا هو ذاك؟ يوجد مناقشة من هذه الناحية في هذا الكتاب. وعلى كل حال، وإذا افترضنا الاطمئنان بوحدة الروايتين، حينئذ يوجد تهافت في السند أيضا، فإن في أحدهما ينقل عن واسطة عن الإمام وفي الآخر ينقل مع إسقاط الواسطة. ومضمون هذه الرواية هكذا، ما يسأل الإمام أنه ترد علينا من آبائكم الأخبار والأحاديث التي اختلف فيها ومختلفة علينا، اختلفت علينا، يقول ما علمتم أنهم منا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. يقال حينئذ هذه قاعدة كلية، كأنه في مقام بيان إعطاء الضابط الكلية، كل ما يعلم أنه صادر منا يؤخذ، وكل ما لا يعلم يرد لا يؤخذ. تكون الفقرة الثانية، الشق الثاني في الجواب، قاعدة كلية، أن ما لا يعلم صدوره من المعصوم من الأحاديث يرد ولا يؤخذ، فيكون دليلا على عدم حجية ما لا يعلم. وخبر الواحد يراد به الخبر الذي لا يعلم صدوره عن المعصوم، فيكون دليلا على عدم الحجية. هذا الاستدلال يمكن أن يناقش فيه بوجوه، منها ما أشير إليه أنه هذه الرواية بنفسها لم تثبت من حيث السند لكي تكون مشمولة لدليل الحجية، فلا يمكن تطبيق دليل الحجية عليها لأنها غير واجدة لشرائط الحجية، فإن شرط الحجية أن يكون منقولا بسند معتبر، وهذا ليس منقولا بسند مجهول. وثانيا أنه ما أشرنا إليه أيضا من أنها لا يصادم مع الأدلة القطعية الدالة على الحجية، على حجية خبر الواحد، التي سوف تأتي من سيرة، من آية، من الآيات، من الروايات المتواترة. ولا يمكن دعوى أن تلك الأدلة نطبقها على شخص هذا الخبر، حينما نحتمل الفرق كما أشرنا، ونخصص ونخرج سائر الأخبار عن إطلاق أدلة الحجية كلها، لأن هذا بحكم إلغاء تلك الأدلة، تكون هذه الرواية حتى على تقدير كونها معتبرة سندا، يعني منقول بوسائط كلهم معلومين وثقات ليسوا مجهولين، حتى على هذا التقدير يكون مصادما مع الأدلة القطعية التي هي مقطوعة كالآيات والروايات المتواترة، ولا يمكن تخصيصها بهذا، لأن هذا ليس تخصيصا، هذا إلغاء كما قلنا، إلغاء لمفاد تلك الروايات أو الآيات الدالة على الحجية، كما أن السيرة العقلائية لا يمكن الردع عنها بمثل خبر واحد، إذن فيكون هذا الخبر مصادما مع الدليل القطعي بحسب الحقيقة من السيرة أو الآية أو الروايات المتبافرة المتواترة المستفيضة الدالة على الحجية. هذا أيضا ثانيان. وثالثا، يمكن أن يدعى عدم احتمال الفرق، يعني مسألة الملازمة أيضا يمكن أن يدعى هنا، حينما نبني على عدم الحجية لا نحتمل فقهيا ولو بالإجماع المركب ونحو ذلك من الأمور، لا نحتمل الفرق بين هذا الخبر وبين سائر الأخبار. إذا كان الشارع لا يريد أن تصل أحكامه إلى المكلفين بأخبار الآحاد، يريد أن تصل الأحكام دائما بالاعتماد على العلم، هذه النكتة مشتركة بين هذا المضمون وبين سائر المضامين، فحينئذ قد يدعى أو يدعي مدع القطع بعدم الفرق، فحينئذ يدخل في ذاك المحذور الذي أشرنا إليه، وهو أنه يلزم من حجيته القطع بكذبه وعدم حجيته، وجعلوا مثل هذه الحجية غير معقول. ورابعا، يمكن أن يناقش في حجية هذا الخبر بأنه أصلا مضمون هذا الخبر أجنبي عن بحثنا، باعتبار ما قيل من أن هذا الخبر ناظر إلى حالة التعارض بين الخبرين. قد يقال أن هذا الخبر ناظر إلى حالة التعارض بين الخبرين، أنه ذكر في السؤال أنه اختلف علينا عن آبائكم، والاختلاف كأنه يعني التعارض بين الخبرين، فكأنه يريد أن يرجح أن يقول في مقام التعارض ما كان من المتعارضين قطعي الصدور فخذ به، وما كان غير معلوم الصدور فرده. وهذا أحد المرجحات، بل أحد الشروط في الحجية في باب التعارض، يشترط في حجية الخبر أن لا يكون معارضا مع الدليل القطعي الصدور، وإلا لا يكون حجته. فلا يكون دليلا حينئذ على عدم حجية الخبر الواحد مطلقا، بل يكون دليلا على عدم حجية الخبر الواحد إذا كان معارضا مع خبر قطعي الصدور. لا، ليس ناظرا إلى الحجية، ناظرا إلى عدم الحجية، إلى عدم الحجية بهذا المقدار، أن خبر الواحد الذي يكون واحدا ليس قطعي الصدور، لكن معارضا مع خبر قطعي الصدور، لأن المراد بالاختلاف يعني التعارض، فسرنا الاختلاف بالتعارض. حينئذ يكون مفاد هذه الرواية أن الخبر الواحد إذا كان معارضا مع قطعية الصدور ليس بحجة، أما لو لم يكن معارض حجة أو لا ساكت، يمكن أن يفترض أن هذا ساكت عن تلك الناحية، ليس دالا لا على الحجية لا على عدم الحجية. حينئذ هذا الجواب قد يجاب عليه بأن ظاهر هذا الذيل إعطاء الكبرى الكلية. صحيح قد يكون يستشعر من الصادر وجود الاختلاف والتعارض فيما ينقل من الأخبار، من أخبار عن آبائكم، لكن الذيل كأنه يريد أن يعطي ضابطة كلية، إعطاء القاعدة الكلية، كل ما علمتم أنهم منا فالزموه وما لم تعلموه فردوه، هذا إعطاء للقاعدة الكلية. والقاعدة الكلية حينئذ قد يقال أن ظاهره الإطلاق لكل كل خبر مورد الاختلاف عنهم التعارض، وإن ورد في كلام السائل لكن لم يأتي قيدا في كلام الإمام، فالعرف يستفيد من هذه ضابطة عامة أنه دائما هكذا في كل خبر ما لم يعلم أنه قد صدر منه إذن فلا ينبغي أن يؤخذ به، فينبغي أن يراد وما علمتم أنهم قد صدر منا ف به. وحينئذ هذا الإطلاق لا وجه لتقييده لأن السؤال ورد عن هذا المورد. نعم لو لم يكن كان هذا القيد مأخوذا في كلام الإمام، الإمام يفترض التعارض كما في بعض الروايات أخبار الأخبار المخالفة مع الكتاب، هناك ورد فرض التخالف مع الكتاب في نفس كلام الإمام، هنا لم يرد في كلام الإمام، في كلام الإمام وردت هذه الكبرى الكلية، كل ما علمتم أنهم منا فالزموه وما لم تعلموا فردوه. إذن فالإطلاق والعموم أو العموم يبقى في هذا المورد، ويكون مورد الاختلاف مجرد مورد من موارد تطبيق هذه الكبرى التي فرضه السائل، والإمام أعطى البيان الكلي والقاعدة الكلية. لكن يمكن، إذن هذا الجواب غير تام والذي كان يذكره السيد الشهيد في الدورة الأولى من الأصول، ولهذا ولعله لهذا عدل عنه وحذفه في هذه الدورة الثانية. لكن يمكن أن يقال أنه أن يذكر بيانا آخر، أن هذه الرواية لا تريد أن تنفي حجية السند، وإنما تريد أن تدل على أنه في مورد الشك وعدم العلم توقفوا وارجعوا إلينا، وهذا غير عدم الحجية للسند، لأن التعبير الذي وارد أنه وما لم تعلموا فردوه إلينا، لا يقول فهو زخرف باطل، لم يقله كما ورد في روايات ما خالف كتاب ربنا، لم نقله اضربوه عرض الجدار اطرحوه باطل، هناك يدل ذاك اللسان على نفي الحجية على الأقل، بينما هذا اللسان ليس لسان نفي الحجية، لا يقول ما لم تعلموا أنه منا فهو باطل، لم نقله اضربوه عرض الجدار، قال ردوه إلينا، ردوه إلينا أو علينا، ردوه إلينا، هذا اللسان لسانه أنه من قبل بعض الروايات التي تقول توقف أرجع حتى تلقى إمامك، أنه توقف في مقام العمل، ما تعلم أنه منا خذ به على كل حال، لأنه لا شك فيه ولا شبه، وما شككت فيه فرده إلينا، اسأله منا أنه هل هذا صادر أو ليس صادرا. فكأن الإمام كأن السؤال أساسا لم يكن عن السند، كان عن الأحكام التي كانت منقولة عن الأئمة السابقين، يسأله السائل عن الإمام العسكري أو الإمام الهادي، يسأله أنه ماذا نفعل هذه الكتب التي وصلتنا ثبتت عندنا عن آبائكم وأجدادكم الطيبين الطاهرين في الأخباء في الأحكام، هذه يوجد في بعض المواضع منها اختلاف في مقام بيان الحكم. فماذا نصنع في موارد الاختلاف؟ يقول ما علمتم ليس فيه اختلاف تعملون به لأنه ثابت، وما ليس معلوما فيه اختلاف وقعتم في شبهة في شك في تردد ردوه إلينا فاسألوا منا أنه ماذا نصنع في هذه المسألة. فلان هكذا يقول عن الإمام مثلا أباك كذا قال وجدك الإمام الصادق أو الإمام الباقر قال كلاما آخر فماذا نصنع، فيكون النظر من ردوه إلينا يعني كأنه قال اسألوا منا حكم هذه المسألة، وهذا ليس لسان طرح الحجية.
مع وجود الإمام
ويكون خاصا بفرض وجود الإمام، واعتبار يمكن حله مع فرض وجود الإمام يمكن الوصول إلى الحكم الواقعي وسؤال الإمام عن حكم المسألة. فليس مضمون هذه الروايات إلغاء الحجية لما لا يعلم، فإنه لو كان المقصود إلغاء الحجية لسان ردوه إلينا لا يناسب إلغاء الحجية، بخلاف لسان اطرحوه لم نقله باطلون زخرفون ذاك اللسان لسان إلغاء الحجية، لكن هذا اللسان ليس لسان إلغاء الحجية. فلا يريد الإمام أن يقول ليس بحجة، بل يقول يمكنكم أن تصلوا إلينا فردوه إلينا نحن نبين لكم أنه ما هو الحق وما هو الحكم الواقعي وما هو حكمنا في تلك المسألة. إذن فهذه الرواية لا يكون مضمونها مضمون الذيل فيها أصلا إسقاط الحجية، وإنما يكون مضمون الذيل فيها بيان هذه النقطة، أنه كلما ترددتم واشتبه عليكم الأمر ما دمنا نحن موجودين ردوه إلينا نحن نحل لكم المشكلة ونعالج لكم الشبهة نرفع عنكم الشبهة، وهذا غير عدم الحجية ليس ناظرا إلى مسألة عدم الحجية. هذا أيضا يمكن أن يكون جوابا على أصل الاستدلال بالطائفة الأولى من الروايات. وأما الطائفة الثانية وهي الروايات التي وردت بعنوان نسميها في بحث التعارض بأخبار العرض على الكتاب أو أخبار طرح ما خالف كتاب الله ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، فمثلا اتركه أو اطرحه أو اضربه عرض الجدار. تلك الروايات هناك يقال أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة تقول أن ما خالف كتاب ربنا ليس صحيحا باطل زخرف تجعل المخالفة ميزانا، طائفة أخرى تقول ما ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله ليس باطلا ليس صحيحا مثلا أو زخرف باطل. الطائفة الأولى أجنبية عن البحث مربوطة بشرط من شروط الحجية سوف يأتي البحث عنه، أن من شرائط حجية خبر الواحد الثقة أن لا يكون مخالفا مع الدليل القطعي كالكتاب الكريم أو السنة المتواترة. الاستدلال هنا بالطائفة الثانية من تلك الروايات التي تسمى بأخبار العرض على الكتاب، أن كل خبر يعرضه على الكتاب إن وجدت عليه شاهد أو شاهدا من كتاب الله فخذ به، وإلا إن لم تجد شاهدا ولو لم تجد مخالفا عدم الشاهد غير المخالفة، ربما لا يكون في أكثر الأخبار ليس عليها شواهد في الكتاب لكن ليست مخالفة أيضا مع الكتاب الكريم. حينئذ هذه الطائفة من روايات العرض يمكن أن يقال أنها تدل على أن خبر الواحد ليس حجة وحده ليس بحجة، لا بد أن يكون عليه شاهد من الكتاب، وحينما يكون عليه شاهد من الكتاب فالكتاب يكون حجة، ذاك الإطلاق الدليل القطعي الذي هو قطعي السند الذي هو الكتاب الكريم أو السنة المتواترة هو الذي يكون حجة لا هذا الخبر. إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام على تفصيل ونكات متروك كلها يأتي في بحث التعارض مفصلا فلا يكرر هذا البحث هنا. هناك يبين أنه ما المقصود بما عليه شاهد أو شاهد من كتاب الله. إذن فلا يتم بحسب الحقيقة رواية ودليل من الروايات من الأخبار على عدم حجية الخبر الذي لا يكون مخالفا مع الدليل القطعي. نعم الخبر الذي يكون مخالفا مع دليل قطعي السند كالكتاب الكريم أو السنة المتواترة هذا من شروط الحجية سوف يأتي تأتي الإشارة إليه ويأتي بحثه مفصلا في بحوث التعارض. من جملة ما استدل به أيضا على عدم الحجية المنكرون استدلوا به الإجماع الذي ينقله السيد المرتضى قدس سره، فإن السيد المرتضى دعا الإجماع في أجوبة مسائل الموصليات، دعا الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، بل أنها قال أنها لا من ضروريات مذهبنا، مذهب الإمامية، مذهب الإمامية على عدم الحجية للخبر أخبار الآحاد، أن الطائفة لا تعمل بأخبار الآحاد. ومثل هذا اللسان ظاهر في أنه ينقل ضرورة ومسلمة من المسلمات عند الطائفة وعند المذهب الذي لا محالة يكون كاشفا عن قول المعصوم مثل هذه الضرورة، خصوصا مع أن الاتجاه العام خلاف ذلك، اتجاه السنة والفقه العام على العمل بأخبار الآحاد، فيكون نقلا لإجماع ولضرورة صالحة للكاشفية ملازمة مع حكم المعصوم كما قلنا فيما سبق. هنا أيضا للأصوليين كلمات شبيهة بالكلمات السابقة للمحققة، أن هذا الإجماع يعم نفسه أو لا يعم نفسه، ولو عم نقل الإجماع لو عم نفسه يلزم من وجوده عدمه، وهذه كلمات اتضح حالها مما سبق. كما أنه قد يستشكل بأن هذا الإجماع المنقول لا يمكن أن يكون حجة، لأن حجيته فرع حجية الناقل، وحجية الناقل فرع حجية خبر الواحد. إذن فيدخل في البحث المتقدم من الاستدلال بالخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد، هذا أيضا في الواقع لا ينبغي طرحه هنا وإن كان مطروحا حتى في كلمات السيد الشهيد هنا، باعتبار أن السيد المرتضى لا نحتاج في مقام إثبات الحجية لكلامه إلى التمسك بدليل الحجية، إذ يقطع بعدم كذبه، لا نحتمل أن السيد المرتضى يكذب، احتمال الكذب في حق السيد المرتضى غير وارد، صدور هذه الدعوة عنه أيضا غير مقطوع، ليس هذه الدعوة منقولا في كتاب واحد أو كتابين، هذا من مشهورات فقهاء الطائفة أن السيد المرتضى دعا الإجماع على هذه المسألة، فصدور الدعوة منه مقطوع به، كونه لا يكذب هذا أيضا مقطوع به، مثل السيد المرتضى لا يحتمل في حقه يدعي الإجماع كذبان، يبقى الاشتباه، احتمال الاشتباه والخطأ والغفلة والاشتباه غير مربوطا بحجية السند، من ينقل عدم الحجية ينقل عدم الحجية بلحاظ احتمال الكذب في خبر الواحد، لا بلحاظ احتمال الاشتباه والذي هو أصلا عقلائي عام، حتى حينما يسمع الإنسان مباشرة الكلام من الإمام قد يشتبه في مقام السماع ويجري إصالة عدم الغفلة وعدم الاشتباه في السماع أو في نحو ذلك. إذن فلا ينبغي أن يطبق على هذا، على هذا الاستدلال أنه هذا حجيته فرع حجية خبر الواحد وحجية خبر الواحد، حينئذ لا نحتمل الفرق بين هذا الخبر وبين سائر الأخبار، لا حاجة، لا موضوع لهذا البحث، إذ يقطع بصدور الدعوة والنقل للإجماع من السيد، ويقطع بأن السيد لا يكذب في مقام النقل، وإنما يوجد هناك احتمال الاشتباه أو أن يكون مراده شيء، مراده شيئا آخر كما هو الصحيح. والصحيح هو هذا الجواب الذي يذكره أيضا هنا السيد، ويذكره أيضا بعض الأعلام من المحققين من علماء الأصول، أن مراد السيد من نقل الإجماع من الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد ليس مراده عدم حجية الروايات وأخبار الآحاد الموجودة في فقهنا، وإنما مقصوده إما الاحتجاج مع السنة، خصوصا وأن هذا جواب في سؤال المسائل الموصلية التي سألها أحد علماء السنة، فكأنه يريد أن يتخلص من إشكاله ونقضه، أنه لماذا لا تعملون بأخبارنا وكتب أحاديثنا المروية في كتبهم، فمن أجل أن يخلص نفسه قال أنه قال له أن الطائفة بنى مبناها على أن لا تعمل بأخبار الآحاد، يعني مقصوده هذا المعنى أن يتخلص من، أو مقصوده تلك الأخبار، أخبار الآحاد المعروفة في الفقه الموجودة متداولة في الفقه العام في الفقه السني، لا أن خبر الواحد إذا كان راويه عدلان أو ثقتان ويرويه أيضا عن المعصومين يكون حجة، ولا يبعد أن يكون أساسا مصطلح الأخبار الآحاد في زمن الأئمة وعصر الغيبة الصغرى كان في قبال أحاديث الأئمة، ذاك العصر كان الخبر الواحد يعني ما ينقل ما الخبر الواحد الذي من خلاله ينقل الحكم عن النبي مثلا أو عن الصحابة عن النبي في قبال ما يؤخذ من الأئمة، لأن عصر الأئمة الممتد حوالي 200 سنة 250 سنة، هذه الفترة الزمنية الفقه العام كان يعمل بأخبار الآحاد، حيث لم تكن لم يكن الفقهاء يرجعون في المسائل إلى الأئمة، فكانوا على ماذا يعتمدون ويعولون؟ على الأخبار المروية عن الصحابة مثلا أو عن النبي، يعتمدون على تلك الأخبار. واصطلاح أخبار الآحاد في تلك الأزمنة وخبر الواحد كان في قبال الحديث الصادر عن المعصوم، في قبال الرجوع إلى المعصوم. فإن حينما يقال لا الطائفة لا تعمل بأخبار الآحاد، يعني بتلك الأخبار في قبال الرجوع إلى المعصومين، أخبار الآحاد التي هي في قبال المعصومين، لا أخبار الآحاد التي تنقل أحاديث المعصومين إلينا، ليس المراد هذا المعنى. المظنون أو المطمئن به أن مقصود السيد المرتضى أيضا هذا المعنى. ومما يشهد على ذلك أن الشيخ الطوسي الذي هو من المدعين للإجماع الطائفة على العمل بأخبار الآحاد التي تنقل، المعنى الثاني التي تنقل روايات المعصومين إلينا وإلى فقهائنا، هو في مكان آخر أيضا يعبر بتعبير شبيه بتعبير السيد المرتضى أن الطائفة لا تعمل بتلك الأخبار بأخبار الآحاد، يعني الأخبار الموجودة في كتب السنة. فكأن مصطلح الأخبار الآحاد مع السنة في ذاك الوضع العام كان عبارة عن الأخبار التي تروي السنة عن النبي من خلال الصحابة أو من خلال التابعين أو من خلال تنقل الحكم عن الصحابة، حيث أن بعض السنة نفس قول الصحابي عمل الصحابي يجعلونه مثلا سنة. تلك الأخبار التي وقع الفقه العام والفقه الإسلامي العام في مثلا ضيق، حينما لم يراجع الفقهاء أئمتنا الأطهار وقعوا في ضيق في مقام العمل، كيف يصنعوا في استنباط الأحكام الشرعية؟ رجعوا إلى تلك الأخبار ودونوا تلك الأخبار في كتب. اصطلاح أخبار الآحاد في تلك الفترة الزمنية كان في قبال الرجوع إلى المعصومين، يعني تلك الأخبار بالخصوص. والسيد المرتضى حينما يقول لذاك الإنسان العالم السني في أجوبة المسائل الموصلية أيضا يريد هذا المصطلح الذي كان هو مصطلح السنة، مصطلح الفقه العام، وهذا مطلب صحيح. تلك الأخبار أجمعت الطائفة على أن تتخلى عنها، ولهذا لا نجد أي استدلال، بل لو ورد شيء هم يقال هذا نبوي مثلا، هذا كذائي، لا يستدل الفقهاء بتلك الأخبار. وبهذا يكون مقصود السيد المرتضى مقصودا واضحا لا ربط له بمحل بحثنا.